بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الدليل الرابع لإثبات عليكم السلام ورحمة الله أن المعاطاة تفيد الملكية، وهو التشبث بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وتقريب الاستدلال بهذه الآية كما هو على نحو ما تقدم في أحل الله البيع بطريقتين، فيوجد تقريبان: التقريب الأول وهو التشبث بالمدلول الالتزامي لجواز التصرفات لإثبات الصحة والملكية، وتقريب ذلك يمر بعدة نقاط. التفت للمطلب، فإن المصنف ما قرب أصلا، يحتاج إلى تقريب فيه بحث. فهنا نقاط ومقدمات. المقدمة الأولى أن الآية يوجد فيها عقدان: عقد المستثنى من وعقد المستثنى، فقد ورد في صدرها: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم استثني من الحكم بعدم الآكل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فما هو المراد من قوله لا تأكلوا؟ لا تأكلوا، فنريد أننا في المقدمة الأولى ننقح المراد من لا تأكلوا. من الواضح أنه ليس المراد من الأكل المنهي عن هو خصوص الأكل بالمعنى الظاهر العرفي، وهو الإزدراد، إزدراد الطعام. فعندما يقال لا تأكل المال، ليس المقصود هو خصوص أكل المال، لا، بل الأكل كناية عن التصرفات في الأموال. كأن أقول لا تأكل مال فلان ظلما وزورا، أي لا تتصرف في أمواله بدون إذنه بالظلم والغصب، فيقال للغاصب أكل مال فلان. مو معنى أكل يعني ازدرد أكل، لا، قد أصلا شيء لا يزدرد، أكل بيته، بمعنى كناية عن تصرف في بيته. فالمراد من الأكل الكناية عن التصرفات. فالآية تريد أن تقول لا تتصرفوا في أموالكم بالباطل، الأموال التي بينكم لا تتصرفوا فيها بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن أن تصرف الأكل بمعنى التصرف، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لا تأكلوا صيغة نهي، وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة التكليفية، ولا تأتي هنا المشكلة التي ذكرناها في أحل الله البيع. كان هناك لفظ الحلية وقلنا ما معنى أحل؟ هل الحلية التكليفية، حلية الوضعية، الجامع؟ أما هنا لا تأكلوا، وصيغة النهي عن فعل من أفعال المكلف الآكل، فوين الواضح حينئذ أن المراد من لا تأكلوا صيغة النهي أي حرمة، الحرمة التكليفية، فالآية تدل على الحرمة التكليفية في التصرف في المال. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة أنه لم تقيد الآية النهي عن التصرف بحصة خاصة من التصرف، فمقتضى عدم التقييد إطلاق حرمة التصرف في أموال الآخرين بأي نحو من أنحاء التصرف. لا يجوز لكم أن تتصرفوا في أموال الآخرين بأي نحو من أنحاء التصرف. مقدمة كام؟ رابعة. ثالثة الآن؟ الرابعة. المقدمة الرابعة، نعم المقدمة الرابعة، أن الآية فصلت بين الأسباب الباطلة وبين التجارة عن تراض، ويستفاد من الآية ببركة الاستثناء قضيتان. يستفاد كم قضية؟ قضيتان. القضية الأولى هو العقد المستثنى منه، وهو حرمة أي تصرف في مال الغير بالأسباب الباطلة، أي تصرف في مال الغير بسبب باطل لا يجوز. القضية الثانية أن مفاد الاستثناء كما درسنا في اللغة أن الحكم الذي ذكر في المستثنى من ينفى عن رتبة المستثنى، ومقتضى ذلك أن الذي حرم في مستثنى من جوز في رتبة المستثنى، فجميع التصرفات في أموال الغير تجوز إذا كانت مصداقا للتجارة عن تراض. فإذا التصرفات هذه تحرم إن كانت بالأسباب الباطلة، وتجوز إن كانت بالأسباب بتجارة عن تراض، فمقتضى عقد المستثنى جواز أي تصرف فرض في أموال الغير إذا كان مصداقا للتجارة عن تراض. المقدمة الخامسة، قد تقدم سابقا أن المعاطات مصداق للتجارة عن تراض، فإن التجارة هي عبارة عن بل طلب الربح من رأس المال، ولا فرق في انطباق عنوان التجارة بين البيع بالصيغة والبيع بدون الصيغة، وهو المفروض وجود تراضي بين الطرفين، فالمعاطات مصداق عرفي للتجارة عن تراض. ومعنى ذلك أنه يجوز تكليفا أي تصرف في المال المنتقل عن طريق المعاطات. المقدمة الأخيرة، المدلول الالتزامي لهذا المدلول المطابقي. مدلول المطابقي جواز أي تصرف في المال إذا انتقل عن طريق المعاطاة. المدلول الالتزامي أن المعاطاة عقد نافذ صحيح يفيد الملكية، لأن مقتضى جواز كل التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، يجوز أي تصرف حتى التصرف المتوقف على الملك من العتق والمقاربة الجارية وغيرها، فكيف يجوز الشارع جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك؟ لازم ذلك أن المشرع الذي جوز ذلك فارغ عن أن المعاطاة تفيد ملكية، وأن المعاطاة عقد صحيح وعقد نافذ. فالمدلول الالتزامي لهذا المدلول المطابقي الصحة النفوذ الملكية. إذن الآية بالمدلول المطابقي دلت على الحكم التكليفي، وبالمدلول الالتزامي دلت على الملكية. واضح يا سيدنا؟ أبحاث التفسير الآن يا سيدي، قلت سيدي تفسير أبحاث التفسير، أي تفسير الآن. إذن الآية بالمدلول المطابق دلت على جواز التصرف تكليفا، وبالمدلول الالتزامي دلت على النفوذ الصحة الملكية. هذا هو التقريب الأول، ومن هنا اتضح أن التقريب اللي كان في حل الله البيع جاء وطبقنا على التقريب في الآية، لأنه التقريب الأول أن الآية حل الله البيع بالمدلول المطابق يدل على الحلية التكليفية، وبالمدلول الالتزامي يدل على الصحة. هنا أيضا طبقنا مدلول المطابق الحلية التكليفية، والمدلول الالتزامي شنو؟ الصحة والنفوذ والملكية. خوش. التقريب الثاني وهو أن الآية بالمطابقة تدل على صحة البيع، وبيان ذلك كيف تبين هذا المطلب؟ كيف الآية بالمطابقة تدل على الصحة؟ إذ قد يقال بأن هذا لا يمكن أن توجه به الآية، لأنه في أحل الله البيع وجد لفظ أحل، واحتملنا أن الحلية المراد منها الحلية الوضعية، فأمكننا أن نقرب دلالتها على الحكم الوضعي مطابقة لأحل الله البيع. وأما هذه الآية لا تأكلوا أموالكم، قد يقال ظاهرة كما بينا في الحكم التكليفي لظهور صيغة النهي في الحرمة، فكيف نستفيد بالمطابقة الحكم الوضعي مع أن بالمطابقة ناظرة لأي حكم التكليفي؟ فكيف يقول الشيخ ومما ذكر يظهر؟ فهل مقصود مما ذكر يعني في التقريب الأول فقط مو الثاني الذي قال فيه التأمل، أو أيضا يأتي تقريب الثاني في هذه واضح البحث؟ إذن قوله ومما ذكر، أيه مما ذكر؟ مما ذكر مما اخترته، أو أيضا بل قد يقال لكنه محل تأمل يأتي أيضا في هذه الآية. واضح شيخ عباس؟ فنقول يمكننا أن نقرب الآية أيضا كما قربنا أحل الله البيع، وبيان ذلك أن الآية قالت لا تأكلوا، وقلنا ليس المراد من الأكل المعناه الأولي العرفي وهو الإزدراد، فهنا إذن لا تأكلوا كناية، كناية عن ماذا؟ ما هو المكنى عن؟ هنا اختلفوا بعضهم كما شرحنا المطلب، قالوا كناية عن التصرفات، لا تأكل لا تتصرفوا، ولكنه يوجد احتمال آخر تبناه جمعون، لا تأكلوا كناية عن التملك، الأكل بمعنى التملك. فالآية تريد أن تقول لا تتملكوا الأموال التي بينكم بالأسباب الباطلة، بل تملكوها بالأسباب الصحيحة، أي تجارة عن تراض. فليس الأكل بمعنى التصرفات، ولهذا يؤكد هذا المعنى أنه لو فرضنا أن شخص أخذ مال الغير وجلس على فراشه، شيخ عباس واحد جو أخذ فراش جلس، هل تقول لا تأكل أمواله؟ هل تقول لا تأكل؟ لا تأكل؟ لا، لا يصح أن أقول لا تأكل، وأقول لا لا تأكل يصح لأنه يتصرف، يعني لا تتصرفوا. هذا مستتر أو مستهجن؟ مستهجن عرفان. لا يقال عن التصرفات لا تأكلوا. فلو أحد جاء وأخذ مال الغير وأخذ قلم الغير وكتب بقلمه، هل أقول لا تأكلوا قلم الغير؟ وأنا أقصد من لا تأكلوا لا تتصرفوا. مو مستهجن؟ مستهجن. إذن هذا منبه على أن الأكل ليس كناية عن مطلق التصرفات، لا، مراد الآية من الأكل التملك. فالآية في مقام بيان توجيه الناس أن أموالكم التي بينكم لا تتملكوها بالأسباب الباطلة، وتملكوها بالتجارة عن تراض. فإذا كان المراد من الأكل هو التملك، تكون الآية في مقام الإرشاد، في مقام الإرشاد إلى أن التملك بالأسباب الباطلة غير نافذ وصحيح، بينما التملك بالأسباب الصحيحة بالتجارة عن تراض نافذ وصحيح. هذا النهي إرشادي، مو نهي مولوي، ما ناظر للتصرفات، هو نأي إرشادي لبيان عدم النفوذ التملك بالأسباب الباطلة ونفوذ التملك بالأسباب الصحيحة. إذ كان العرب في ذاك الزمان وغير العرب يتملكون ببعض الأسباب الباطلة كالمقامرة، فيتملكوا الأموال التي بينهم بسبب باطل كالمقامرة، واضح شيخنا، كالمراهنة. فجاءت الآية وقالت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تتملكوا أموالكم بالأسباب الباطلة، بل تملكوها بالأسباب الصحيحة بالتجارة عن تراض. وبناء على هذا الآية النهي فيها أصلا مو نهي تكليفي، بل هو نهي إرشادي إلى عدم النفوذ، عدم الصحة في عقد المستثنى منه، وإلى النفوذ والصحة في عقد المستثنى. وهذا هو التقريب الثاني للآية. أيه أحلى؟ أيه أحسن؟ أيه ألطف؟ الأول أم الثاني يا شيخنا؟ يا جعفر يقول الثاني، أنتم بعد اختاروا. هذا هو، هذان وجهان، وعلى كلا الوجهين لا يرد الإشكال، يتم الاستدلال. وعلى كلا الوجهين يتم الاستدلال، وأن المعاطاة تفيد الملكية وتفيد الصحة. وهناك يا سيدنا عدة أبحاث طويلة عريضة في هذه الآية، نعنون لكم الأبحاث لتبحثوا فيها، وستأتينا بعض كل هذه النقاط ستأتي مفرقة مجزأة في أبحاث كتاب البيع. وللأسف لم تبحث الأدلة بحث مستقل، مثلا أحل الله لو بتجيك يمكن 50 مرة، كل مرة نكتة. تجارة أن ترد بتجيك 20 مرة 30 مرة، كل مرة نكتة، يمكن نكتة تتعارض مع نكتة بدوان. لم تجمع هذه في مكان واحد. نعم وهنا عدة أبحاث في هذه الآية لمن يريد البحث. البحث الأول في الآية يا شيخنا أن الأكل كناية عن ماذا؟ صارت مسألة نزاع الآن. هل الأكل كناية عن التصرفات، أو كناية عن التملك، أو كناية عن شيء ثالث؟ وإذا كان كناية عن التصرفات فهل هو كناية عن مطلق التصرفات، أو التصرفات الحسية الخارجية، أو التصرفات الاعتبارية من البيع والهبة والصدقة؟ إذن الأكل كناية عن ماذا؟ عن التملك لو التصرف، والتصرف يا تصرف مطلق التصرف، التصرف الحسي الخارجي، أو التصرفات أيضا الاعتبار، أو أصلا كناية عن أمر ثالث. هذا السؤال الأول. واضح شيخ عباس؟ السؤال الأول. السؤال الدوم يا شيخ جواد الثاني، المطلب الثاني في الآية أن الآية ذكرت أو ذكرت قبل ذكرت، هل النهي في الآية نهي تكليفي أو نهي إرشادي؟ فيحتاج إلى تدقيق وتحقيق أن النهي في الآية تكليفي أو إرشادي، أو يمكن أن نقول النهي في الجامع الأعم من التكليف والإرشادي. وهل يعقل أن يوجد عندنا نهي في الجامع الأعم من التكليف والإرشادي؟ واضح البحث. هذا سؤال ثاني، مطلب ثاني. مطلب ثالث، ما معنى الباء لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ باء الباء بالباطل، هنا محتملان، إما باء السببية وإما باء المقابلة. فهنا محتملان، إذ يحتمل أن تكون الآية ناظرة إلى باء السببية، أي الآية تريد أن تقول لا تتصرفوا، لا تتملكوا على الاحتمالين الأموال التي بينكم بالأسباب الباطلة. فعندنا سبب باطل وسبب غير باطل. سبب باطل المقامرة، الغناء، المراهنة، اليانصيب، الربا، البيع بالملامسة والمنابذة، كل هذه أسباب باطلة. فلا تتملكوا أموالكم بالأسباب، فالباء باء السببية، أو أن الباء باء المقابلة، والمراد من باء المقابلة أي أنه لا تتملكوا أموالكم مقابل الباطل، مقابل مقابل، فهو إشارة إلى شرط العوضين. إذا تريد أن تدفع مال لا تدفع المال بإزاء ما لا مالية له، ما لا منفعة له عقلائيا، العقلاء يعدونه باطلا لا منفعة فيه، مال علاقة أصلا بالأسباب الباطلة، ناظر إلى شرط العوضين وهو أن بذل المال لا يكون إلا بإزاء ما له مالي عند العقلاء. وين باء السببية وين باء القابلة؟ والاستدلال بالآية في محل بحثنا متوقف على استظهار أن الباء باء سببية مو باء المقابلة. هذا مطلب كم؟ ثلاثة. هذا بحث تخرج يا شيخنا. المطلب الرابع بحث التخرج السوي. المطلب الرابع أن الاستثناء في الآية استثناء متصل أو استثناء منقطع. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون، هل هذا الاستثناء متصل أو استثناء منقطع؟ حيث ذهب الشيخ الأعظم في بحث الفضولي كما سيأتي وغيره أن هذا الاستثناء منقطع، فإن التجارة عن تراض ليست من جنس المستثنى من وهو الباطل، ولكن سيد الفقهاء والأساطين من الأولين والآخرين السيد الخوي ماذا يقول؟ الاستثناء متصل وليس استثناء منقطع. بل أصلا ذكر السيد الخوئي مطلب كبروي لغوي أن الاستثناء المنقطع خطأ في اللغة، ما في شيء يسمون استثناء منقطع، لا تصدق كلامهم. الاستثناء المنقطع أصلا خطأ في اللغة، ماكو ما ثبت في فصيح الكلام شيء يسمونه استثناء منقطع. لا مو لفظي، خلاف حقيقي، ما في استثناء منقطع. وعلى تقدير وجود استثناء منقطع الآية استثناء متصل. ويترتب على هذا البحث بحث آخر الآن نشير إليه. المطلب كام؟ الخامس. دوخناكم. المطلب الخامس، الآية هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ الآية فيها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هذا مترتب على البحث السابق. إذ قد يقال إذا كان الاستثناء متصل فقد درسنا في الأصول أن الاستثناء المسبوق بالنفي من أدوات الحصر. لا تأكلوا إلا، الاستثناء المسبوق بالنفي يا شيخ هاشم من أي أدوات؟ من أدوات الحصر والقاصر، كما درسنا في مختصر أن الاستثناء المسبوق بالنفي من أدوات القصر والحصر والحبس. استنى كيف يمثل بالحبس والسجن؟ كان يمثل لنا بالسجن، تسجن المقصور عليه في سجن المقصور ما يطلع. وأما إذا قلنا الاستثناء منقطع فليس له قد يقال مفهوم، لأن الاستثناء المنقطع كما درسنا في اللغة مرجعه إلى قضيتين، كأنه قال قضيتين مثبتتين: لا أنهاكم أن تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة، انتهى، زائد يجوز لكم أن تأكلوا أموالكم بالتجارة عن تراض، فهي في قوة قضيتين مستقلتين، وحينئذ من أين المفهوم؟ إياي كيف تتمسكون بالمفهوم كما سيأتي في عدة موارد؟ نتمسك بمفهوم الاستثناء، فهذا مرتبط بأن الاستثناء متصل أو الاستثناء منقطع. المطلب سهل. شفت البحث يا شيخنا، العلم مو سهل، العلم لا شغل، مو تقرا المطلب وتنتهي، لا ابحاث وراها ابحاث كثيره، لا تستعجل. المطلب السادس، ان الايه هل هي في مقام البيان من جهه عقد المستثنى من أو في مقام البيان من جهة المستثنى، أو في مقام البيان من كلتا الجهتين. إذ أنه تحديد أن المتكلم في مقام البيان ينفعنا في التمسك بالإطلاق، حيث قلنا اليوم قلنا الآن في الاستدلال المولى ما قيد النهي بشنه، قال لا تأكلوا أموالكم، ما قيد النهي بحصة خاصة، فنتمسك بالإطلاق. هو التمسك بالإطلاق متوقف، أي إطلاق تتوقع المستثنى من أو إطلاق المستثنى أو الإطلاق في كلتا الجهتين، فيحتاج أن ننقح أن المتكلم هل هو في مقام البيان من جهة المستثنى من جهة المستثنى من جهتين. وهنا عقد المحققون بعضهم بحث كبروي في كل موارد جمل الاستثناء، بحث كبروي ينفعك بكل الفقه، في جمل الاستثناء المتكلم هل هو في مقام بيان المستثنى من أو في بيان المستثنى أو في بيان كليهما، وهذا إن شاء الله في كل الجمل الاستثنائية، كل الجمل التي فيها استثناء، وهذا بحث سيان في جميع الموارد التي في الفقه فيها استثناء، حيث إن السيد بحر العلوم صاحب بلغة الفقيه ذكر مطلبا كبرويا في هذا البحث، وجاء المحققون وعلقوا عليه، وهنا توجد ثلاثة مباني ولكل مبنى قائل. بعضهم يقول في مقام البيان من جهة المستثنى من دون المستثنى، بعضهم يقول في مقام البيان من جهة المستثنى دون، بعضهم يقول في مقام البيان من كلتا الجهتين. فأنت تحتاج أن تسوي حتى تكون فقيه ولك رأي، لابد أن تنقح هذه الكبرى الكلية. هذا مسألة كام؟ رقم 6. رقم 7 مطلب السابع في الآية، وجهت على الآية إشكالات عديدة، منها أن التمسك بالآية شبه مصداقية، إذ موضوعها أموالكم حرمة أكل مال الغير، مو أكل مالي، خب مال الغير، فإذا فرضنا أنه حصل العقد الفضولي، حصل عقد المعاطات، من قال الآن أن هذا المال مال الغير حتى تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ لو صار عندنا عقد، احنا بحثنا الآن صار عقد معاطات، صار عقد فضولي غير الموارد، موضوع الآية إذا كان المال مال الغير لا يجوز. الآن إذا صارت معاطات احنا ما ندري الآن هذا المال مال الغير أو مالي، فهل يسألكم تقول لا تأكلوا أموالكم؟ تفتي شيخنا لا تأكلوا أموالكم، ثبت أن هذا مال الغير حتى تقول لا تأكلوا أموالكم. فالتمسك بالآية شبهة مصداقية، كيف تحل إشكال شبهة مصداقية؟ من الإشكالات منها لزوم تخصيص الأكثر، حيث حصرت جواز الأكل بالتجارة، مع أننا نقطع أن جواز التصرف في أموال الآخرين أسباب له كثيرة غير التجارة، الهبة مو تجارة، الإذن مو تجارة، المزارعة مو تجارة، تجارة حصرت الآية جواز التصرف بالتجارة، مع أنه يجوز التصرف بأسباب كثيرة بالإرث، الإرث ليس تجارة، ياي الإباحة ليس تجارة، أموال الوقف بالنسبة إلى الموقوف إليه ليس في تجارة، فيلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن. إذن هذه أبحاث طويلة عريضة دقيقة تحتاج إلى تحقيق، ولهذا جاء بعض الأعلام وسوى بحث، هذا فقه العقود، أي محل أسباب فقه العقود. شو يعني فقه العقود؟ يعني الأبحاث الكبروية الكلية التي لم تنقاه حاولوا أن ينقحها، وهي أبحاث مضطردة في جميع أبواب العقود. فبحثوا ما معنى أحل الله البيع، وش دي أحل الله البيع، وبحثوا دليلها وتفاصيلها وما قيل وما يمكن أن يقال. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، البحث مشتت. ولهذا هذه أبحاث كثيرة، وكنت يوم أدرس هذا كتاب المكاسب استثارني، كل ما أمر مطلب شوف في نكتة هناك، في نكتة مو مذكورة هنا، استثارنا هذا البحث في العمومات العامة. ولهذا حاولت بمقدار ما أستطيع أن أبحث عن هذه العمومات. فبحثت أولا عن أوفوا بالعقود، بحث كامل فصل، وحاولت استقراء المطالب والنكات والمطالب، فسويت بحث في أوفوا بالعقود. بعد ذلك بحثت مفصلا بل بعض الآيات أو بعض الأدلة الأخرى، منها قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم، هذا البحث، واستعرضت هذه النقاط كم؟ السبعة أو الثمانية، وبحثناها في ذاك البحث بحثا بشيء من التفصيل. وعليكم البحث والتأمل والتدقيق. وقد تعرض إلى بعض هذه الأبحاث وجمعها لحاشية هدى الطالب في الهامش من صفحة 387 إلى صفحة 394. نعم 87 387 إلى 394. وفي العقد النضير أيضا تعرض إلى بعض هذه المطالب في الجزء الأول صفحة 255. هذا تمام الكلام في تقريب الآية. نعم بحثي عندي أنا في الرسالة، موجود عندي PDF، ما طبعته بس موجود عندي، اللي في رسالة كتبت البحث مفصل في رسالة بحثت هذا، وإذا تحبون نرسله لكم إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، لا تتعب في الفقه، ما تتعب الأصول، إذا تعبت نقول ها تعبتم في الأصول، الفقه ما تتعب في الفقه بعد حيوي، الفقه فيه لذة، فيه فاصح يتلذذون بالفقه، لا تتلذذ بالأكل والشراب، تلذذ بالعلم. نعم الدليل كان انتهينا من السيرة العقلاء متشرعية، السيرة العقلائية، أحل الله البيع تجارة عن طراب. الدليل الخامس، وهي ما ورد في ما نسب للنبي صلى الله عليه وآله، الناس مسلطون على أموالهم، والبحث في حديث السلطنة، يسمى حديث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. وهذا الحديث كثير، أيضا ذكرت بحث في هذا البحث، بحثت مستقلا أيضا حديث السلطنة. هذا الحديث كثير الدوران في الكلمات. نعم ما نسب للنبي الآن سيأتي إن شاء الله تفاصيل. هذا الحديث كثير الدوران على الألسنة الفقهاء في مقام الاستدلال، فيتمسكون بدليل الناس مسلطون على أموالهم. فلو شككنا مثلا أن الزوجة هل يجوز لها أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها؟ يا شيخنا ما ندري أن الزوجة هل يجوز لها أن تتصرف بدون إذن زوجها؟ فننفي شرطيته فللزوم استئذان الزوج بقوله الناس مسلطون على أموالهم، وجعل شرطية الإذن من الزوج تقييد للسلطنة، قالت تضيق سلطنة الزوجة. الشيخ يضحك، وكذا العكس. إذا شككنا أن الزوج هل يجوز له أن يتصرف بدون إذن زوجته ويخرج من البيت بدون إذنها؟ تتغير المسألة الآن. هل شو تفعلوا صح صح؟ هل يجوز للزوج أن يخرج من مو يخرج يتصرف في ماله، خصوصا إذا أراد أن يشتري شيء للبيت بدون إذن زوجته، أو ما يجوز؟ فنتمسك بالناس مسلطون على، أقول لك إلا إذا في سلطنة أقوى من السلطنة. واحد يقول ما يجوز، قلت ليش؟ يقول يلزم الإضرار والضرار، عنوان ثانوي لزوم الضرر، إما الضرر بالمال أن يتلف تتلفه الزوجة ما تقبل تشتري لها شيء في البيت وهي لا ترغب في تتلفه، أو أنا أتلف. فالتلف في أحدهما حاصل. إذن فماذا نفعل؟ أقول نتمسك بدليل السلطنة، فوقع البحث في هذا الدليل، دليل السلطنة، وهو كثير الفائدة كثير التطبيق. والكلام في الحديث تارة على مستوى السند وتارة على مستوى الدلالة، فهل سند الحديث تام أو غير تام؟ فنقول يا شيخنا هذا الحديث كما ذكر في هامش هدى الطالب عند تحقيق لطيف واستقرائي صفحة 397، نحن أن نوصف حال الحديث، نوصف حال شنو شيخنا؟ حديث. هذا الحديث مرسل، رواه العلامة المجلسي في البحار عن عوال اللآلي لابن أبي جمهور الإحسائي. إذن هذا الحديث وين منه رواه؟ البحار عن عوال اللآلي. احنا بحثنا في الرسائل عوال اللآلي أو غوال اللآلي، بعضهم يقول غوال اللآلي عوال اللآلي، مو بحث يعني يترتب عليه ثمرة عملية، بس بعض الأعلام إنهم كلام يعني هاي عوالي أو غوالي. فقد رواه ابن أبي جمهور الإحسائي، وإذا راجعنا عوالي اللآلي فإن ابن أبي جمهور الإحسائي رواه في موارد أربعة. كم مورد؟ أربعة. فتارة يرويه بتعبير عن كتب بعض الأصحاب، يقول عن كتب بعض الأصحاب، وتارة يرويه بتعبير عن بعض كتب الشهيد، وتارة بتعبير عن الفاضل المقداد، ورابعة بتعبير عن ابن فهد الحلي. فإذا العوالي يجيب هذا الحديث من وين؟ من هالكتب. وإذا رجع شوف السلسلة، البحار طبينا في وين؟ عوالي اللآلي، رح فتحنا عوالي اللآلي شفنا تعبيرات أربع، قال في كتب شهيد، رحنا إلى كتب الآن الشهيد. إذا ذهبنا إلى الكتب التي نقل عنها في عوالي الليالي فإننا نجد أن هذا الحديث في هذه الكتب مرسل، ولم يذكر لا الشهيد لا المقداد لا ابن فهد الحلي سندا لهذا الحديث. ومن هنا لا يوجد عندنا سند تام لهذا الحديث، خصوصا أيضا أن هذه الرواية لم تنقل في كتب الرئيسية عندنا، لا في كتاب الشيخ الطوسي استفسار والتهذيب، لا في كتاب الصدوق، لا في الكتب الأساسية، مع أنه حديث مهم وكثير الدوران في مقام الاستدلال، ولم ينقل في هذه الكتب، نقله عوالل لآل من المتأخرين، نقل الكتاب عن بعض كتب الفقهاء. إذن هذا الحديث من حيث التوصيف السندي، نعم لا يوجد له سند معتبر. ولكن إذا جئنا إلى الكتب الفقهية، هذه كتب الروائية، أنت لازم أن تبحث في الكتب الروائية، تبحث أيضا في الكتب الفقهية. إذا جئنا إلى الكتب الفتوائية فقد يقال أن الظاهر اعتماد الفقهاء في كتبهم الفقهية على هذه الرواية، بل قد أسند إلى النبي صلى الله عليه وآله بصيغة جزمية، قال النبي، أسند إلى النبي بصيغة جزمية. ويأتي نفس البحث الذي ذكروه في الرجال في شنو مراسيل الصدوق الجزمي، قال الصادق قال الباقر. وقد ذكر في هامش هدى الطالب بحسب تتبعه أن أول من أسند الحديث إلى المعصوم، من أول واحد أسند الحديث إلى ما في سند تام حسب اللي في الكتب. وإذا راجعنا كتب الفقه بأن فأول من أسند الحديث إلى المعصوم هو العلامة في كتاب مختلف الشيعة، العلامة الحلي في مسألة جواز تفضيل بعض الأولاد في العطية. إذا أنت عندك هدية تعطي الأولاد، هل يجوز لك أن تفضل بعضهم على بعض للذكر مثل حظ الأنثيين في العطية، أو للأنثى مثل الذكرين في العطية، أو تعطي ولا تعطي، تميز بين أولادك، هل يجوز؟ قال بلي بلي يجوز ماله بعد. واستدل بالناس مسلطون على أموالهم، ونسبه للنبي بتعبير لقول النبي، الناس مسلطون على أموالهم. وكذا أيضا في كتاب التذكرة. ثم بعد العلامة ذا من بعده كالشهيد الثاني كالمحقق الأردبيلي، ونفس التعبير اللمان عند العلامة بصيغة جزمية. وبعضهم نسب الحديث ذكره إلى قبل العلامة، وهو الشيخ الطوسي في المبسوط، هذه هم نخب الشيخ الطوسي كتب من القدماء، ونسبوه أيضا إلى ابن إدريس الحلي في السرائر، وهو قبل العلامة. ولكن إذا راجعنا كلام الشيخ الطوسي في المبسوط وابن إدريس في السرائر ذكر هذا التعبير واستدل به، ولكن لم ينسبه إلى النبي. شوف التعبير، هذا عبارته: وأما إذا أراد أن يحفر بئرا في داره،
دير بالك تحفر البئر في دارك أثر على دار جارك. إذا أراد أن يحفر بئرا في داره وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك، كل واحد اللي يحفر بئر وهذا الماء ما بيكفي كل البئرين، فإما يروح الماء على البئر الأول أو البئر الثاني، هل يجوز لي؟ قال يجوز، لم يمنع من، يجوز أنت عليك أحفر البئر، جارك يريد لو ما يريد ما علاقة، أنت الناس مسلطون على أموالهم، هذه الدار دارك والأرض أرضك، فيجوز لك أن تحفر البئر. قال بلا خلاف في جميع ذلك، وإن كان ينقص بذلك ماء البئر الأول، قد يكون جارك ينقص ماله، ليش؟ لأن الناس مسلطون على أملاكهم، ما جاب قول النبي، ذكر بس التعليل، وهذا لم ينسبه إلى النبي فضلا أن ينسبه بصيغة جزمية. ولعل الشيخ الطوسي وابن إدريس ذكروا هذا ولا يعتقدون أنه صح حديث، كما سيأتي إن شاء الله أن هذا ما عليه الارتكاز العقلائي، فهذا التعليل لأن الناس مسلطون، من قال أنه هذه رواية؟ لعله ابن إدريس والشيخ ذكروه من باب أنها نكتة ارتكازية، نكتة عقلائية، لا من باب أنها حديث من النبي صلى الله عليه وآله. وفخر المحققين ابن العلامة نسب إلى الشيخ المفيد وإلى ابن إدريس وإلى ابن البراج فخرهم الاستدلال بالحديث، وإذا راجعنا لا نجد في كتبهم ذلك أصلا. إذن النتيجة أن الحديث على مستوى الكتب الروائية مشكل، وعلى مستوى الكتب الفتوائية أيضا متأخر، فلا يمكن أن يستدل بالرواية بالانجبار بعمل الأصحاب، إذ لم يثبت أنها رواية أولا حتى يقال تنجبر بعمل الأصحاب، وثانيا لم يثبت أن الأصحاب القدماء تمسكوا بحديث النبي في مقام الاستدلال، إذن هذا لم يثبت أنه حديث. نعم نحن نستطيع أن نقول هناك ارتكاز عقلائي، العقلاء يقررون أن الإنسان بالنسبة إلى ماله مسلط عليه، ولكن فرق بين أن هذا ارتكاز أو رواية، وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة أن إذا كان ارتكاز دليل لبي نقتصر على القدر متيقن، أما إذا رواية فيها إطلاق شككنا نتمسك بإطلاقها لنفي كل الاحتمالات، وين أين الثرى من الثرى؟ إذا كانت رواية مطلقة فيها إطلاق كل شك نتمسك بالإطلاق. هذا تمام الكلام في سند الرواية. فنقول قال النبي من باب الحكاية الآن مما هو موجود في بعض الكتب، لا من باب الإخبار أن هذا قول النبي، نظير ما يفعله الخطيب أو الملقي عندما يقول قال النبي يصح له من باب الحكاية عما في الكتاب، لا من باب الإخبار، حتى لو كان صائما لا يفطر، واضح، لأنه هذا من باب الحكاية عما في كتاب عوالي اللآلي، عما نقله في البحار بعض الكتب، أنا جاي أحكي ما جاي أخبره عن الواقع. كتب العامة موجودة هذه الرواية، نعم، وهو أصلا عوالي اللآلة الظاهر مأخوذها من كتب العامة، ولكن في كتب العامة مأخوذة من كتب ثانوية مو من كتب أصلية، نعم، لا مو متواتر. هذا هو تمام الكلام في وين؟ سند الرواية. يأتي البحث في الدلالة سواء كانت رواية أو سيرة وقلائية. الآن ما يضرنا المطلب واحد، يعني النقاط نبينها إن شاء الله. هنا ثلاثة اتجاهات أو أربعة في فهم الحديث، أنا هني أسس بعدين إذا جاء كل قال تقدم الآن أول مرة يجي المطلب، فهنا بحث تاء، ولهذا قاعد نوقف على المطلب، قال لك درس كامل على حل الله البيع ودرس على التجارة أن ترى بعد ذلك وقد تنقح وقد تنقح وقد تنقح بعد ما بكرر اعتمادا على ما ذكرنا هنا، إلا إذا في نكتة ما ذكرناها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.